بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا حول تفسير الآيات المرتبطة بسورة النور، وقد وصلنا تقريبا إلى قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. قلنا فيما تقدم بأن أول ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة هذه الآية تكرار الصفة التي سبق وعرضها الباري سبحانه وتعالى للمؤمنين، إذ أننا قد وجدنا أن أول صفة قد وصف الله عز وجل بها المؤمنين في مطلع حديثه كانت صفة الاعتناء بالصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم إلى آخره. فأول صفة وصفهم بها في مطلع حديثه كانت تكشف عن عناية واهتمام بالصلاة. عاد الباري سبحانه وتعالى مرة ثانية في نهاية الحديث ليذكر ذلك لهم مرة أخرى، فقال عز من قائل: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فهل يستفاد من هذا المعنى أن في المقام تكرارا وبالتالي يكون مخالفا لما يكرر دائما وأبدا من أن القرآن الكريم كتاب بلاغة، والتكرار من الأمور التي تتنافى والجنب البلاغي أو ما شابه؟ الصحيح أنه ليس في البين تكرار أصلا، بل إن كل واحدة من الآيتين تضمنت ذكر موضوع مختلف عما تضمنته الآية الأخرى، وهذا يشير إلى ذكر صفتين متغايرتين. الصفة التي جاءت في الآية الأولى عبارة عن حالة الخشوع والخضوع الباطني لله سبحانه وتعالى، وهذا مرتبط بذات الصلاة، بينما الحديث في هذه الآية يشير إلى المحافظة على حدود الصلاة وشرائطها، لأن مقتضى المحافظة يعني أداء الشيء تاما مستجمعا لكل ما يكون معتبرا ومطلوبا فيه. وبناء على هذا سوف نقرر بأن الآيتين ليس تكرارا أو لا تتضمن تكرارا، وإنما كل واحدة من الآيتين تشير إلى أمر يختلف عما تشير إليه الآية الأخرى. من الطبيعي جدا أن يمتاز المؤمنون عن غيرهم بالحفاظ على حدود الصلاة وشرائطها وآدابها، فلا ينقصون شيئا من أقوال الصلاة أو أفعالها كما لا يخفى. كما أن من الطبيعي جدا أن لا يقتصر المؤمنون فقط على ما يوجب الحكم بصحة الصلاة فقط، بل يسعى المؤمنون لتحصيل موجبات قبولها أيضا كما لا يخفى. وبعبارة أوضح، إن الوصف الذي تضمنته الآية السابقة وهو الخشوع مرتبط بالمصلي ووصف له، بينما الحديث في هذه الآية يرتبط بنفس الفعل، فالمحافظة تكون بتعهد شروط الصلاة من وقت، من طهارة، من استقبال، من قيام وما شابه. إذن يكون بتعهد شروط الصلاة من وقت وطهارة وغيرهما، والقيام على أركان الصلاة وإتمامها حتى يكون ذلك دأبه في كل وقت، فهذا أمر مفروغ عنه كما لا يخفى. إذن من خلال ما تقدم يتضح أن الآيتين مختلفتان تشير كل واحدة منهما إلى موضوع يغاير موضوع الأخرى، تشير كل واحدة منهما إلى موضوع يغاير الموضوع الذي تشير إليه الآية الأخرى. وقد أشار للمغايرة بين الموضوع بين وقد أشار إلى مغايرة الموضوع في الآيتين العلامة الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة في تفسيره الميزان، حيث ذكر أن موضوع الآية محل البحث ما ذكرناه بملاحظة جمع لفظ الصلاة وتعليق المحافظة عليه، فإنه يدل على أن المراد هو المحافظة على العدد، فهم يحافظون على أن لا يفوتهم شيء من الصلوات المفروضة. طيب، هذا تقريبا تمام الكلام في هذه الآية القرآنية كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في الآية التي تليها، وهي قوله سبحانه وتعالى: أولئك هم الوارثون. بعدما عرض الله عز وجل لصفات المؤمنين ذكر نتيجة امتلاك هذه الصفات وما يكون لأصحابها. لو راجعنا الباري عز وجل منذ البداية استعرض صفات أهل الإيمان، لاحظوا، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. بدأ الصفات: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، إلى أن يصل: أولئك هم الوارثون. إذن بعدما عرض الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين ذكر نتيجة امتلاك المؤمنين هذه الصفات، ذكر ما يكون لأصحاب هذه الصفات، كأنه يقول بأن كل من يمتلك هذه الصفات أو كل من يتحصل على هذه المواصفات سوف تكون نتيجته أو سوف يكون عطاؤه كذا وكذا وكذا، فذكر ماذا يناله من يمتلك هذه الصفات، ماذا ينالهم؟ قال: وأنهم الوارثون. وأنهم الوارثون. في البين عندنا مجموعة من التساؤلات. التساؤل الأول: ما هو سبب تسمية ما يحصله الإنسان من الثواب والجنة بالميراث؟ لماذا عبر الباري سبحانه وتعالى عن هذا بالميراث، مع أنه سبحانه وتعالى قد حكم في آية أخرى أن الجنة حقهم؟ قال عز من قائل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى من المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. فكيف نتصور الجمع بين هذين الأمرين؟ من جهة أن الله عز وجل يقرر أنهم يرثون الجنة، ومن جهة أخرى يقرر بأن الجنة حق ثابت للمؤمنين عندما يقول اشترى، فمقابل عملية الشراء، كأن العملية عملية بيعية، مقابل عملية الشراء تكون عملية الاستحقاق. يجاب عن هذا الكلام بعدة إجابات. واحد من الإجابات يقال بأن هناك لحاظين: ذلك أن شيئا مما يتحصل الإنسان عليه في الجنة هو حق له، وهناك شيء آخر يعطاه ليس حقه وإنما هو ميراثه. وبكلمة، موضوع الآيتين مختلف، فإن كل واحدة منهما تشير إلى شيء يختلف عما تشير إليه الآية الأخرى. هذا جانب. إذن بناء على هذا عندما يقرر بوجود الاختلاف بين الآيتين لا مجال أن يقال بعد ذلك بأن هذه الآية تشير إلى معنى وبأن هذه الآية تشير إلى معنى آخر. يمكن أن نذكر جوابا آخر فنقول بالتالي: يمكن أن يلتزم باتحاد الموضوع في الآيتين، كما يشير إلى هذا كلام آية الله مكارم شيرازي أطال الله بقاء، فنلتزم بأن الموضوع في الآيتين واحد، آية الاستحقاق وآية الميراث تتضمنان أن استحقاق الجنة ووراثة الجنة موضوعهما واحد، إلا أن الملاحظة في الآية محل البحث وأضرابها مقايسة ما يعطاه المكلف في الجنة مقابل ما قام به المكلف من عمل في الدنيا. إذا قايسنا قارنا بين العمل الذي قام به الإنسان في الدنيا وبين ما يعطاه الإنسان في الجنة نجد أن الذي يعطاه الإنسان في الجنة أكثر مما قام به الإنسان في الدنيا. يكشف هذه المقايسة أو المقارنة تكشف عن زيادة الأجر على العمل الصادر من الإنسان، عليه يكون الأجر الزائد عليه يكون الزائد يكون الأجر الزائد ميراثا يعطاه المكلف دون مقابل. أما الآية التي تضمنت أن الجنة حق ثابت لهم فإنها ناظرة إلى أصل المجازات على الامتثال والطاعة من دون مقايسة بين الجزاء والعمل، هذا ما ذكره آية الله مكارم. قد نذكر جوابا ثالثا أيضا فنقول: قد يكون المقصود من الوراثة في الآية ما يعطاه المكلف زيادة على ماذا؟ ما يعطاه المكلف زيادة على أجرته في الجنة مما كان للآخرين، لكن زوي عنهم. كيف؟ جاء في الحديث عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: ما منكم أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله. هذا الذي قلنا أنه لكل إنسان منزل، قد يكون لشخص فيزوى عن ذلك الشخص، يعني أن منزل من دخل النار يرثه المؤمن الذي دخل الجنة فيضاف لما كان ثابتا له. وعليه يكون موضوع آيات وراثة الجنة ناظر لهذا المعنى، فالمقصود من وراثة الجنة يعني أن المؤمن يعطى البيت الذي كان مقررا لزيد، لكن زيدا لما كان من أهل النار فقد ورث المؤمن زيدا وأخذ بيته الذي له في الجنة. إذن هذا التوفيق بين الآيتين، وبالتالي لا نجد بعد ذلك أي منافات بينهما. سؤال آخر أو تساؤل آخر قد يطرح في المقام مفاده: هل يمكن الالتزام بمقتضى ظاهر قوله تعالى أولئك هم الوارثون؟ لاحظوا مقتضى ظاهر قوله تعالى أولئك هم الوارثون أنه لا يدخل الجنة أحد سواهم، لأن أولئك هم الوارثون تعبير يفيد الحصر، وما دام تعبيرا يفيد الحصر فذلك يشير إلى انحصار الدخول في للجنة فيهم، فلا يدخل الجنة أحد سواهم. هل يمكن الالتزام بهذا المعنى والقبول به في المقام أم لا؟ في مقام الإجابة نقول: نسلم بأن التعبير المذكور يفيد الحاصل، ونقول لو كنا وظاهر التعبير لالتزم بانحصار الداخلين للجنة في خصوصهم دون البقية. إلا أنه لابد من رفع اليد عن هذا الظهور لما ثبت من الخارج أن هناك آخرين سوف يدخلون الجنة غيرهم، مثل الأطفال والمجانين والولدان الحور العين وما شابه. بل نعتقد أن مطلق الشيعة سوف يدخلون إلى الجنة حتى وإن لم يملكوا الصفات المذكورة التي تقدمت في مطلع السورة، بعدما تجري عليهم بعض الإصلاحات. يريدون النار شيئا ما ثم يحولوا للجنة، أو تنالهم شفاعة محمد وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام فتدركهم رحمة الله سبحانه وتعالى حتى يساقوا للجنة زمرا وزمرا، وقد لا يدخلون النار أصلا. إذن وإن كان ظاهر التعبير القرآني انحصار الداخلين للجنة في خصوص هؤلاء دون غيرهم، إلا أنه بقرينة أو بدليل من خارج يلتزم بأن المقصود أو أن الحصر ليس حصرا حقيقيا، وإنما الحصر حصر إضافي، فيمكن أن يكون الداخلون للجنة فيدخل الجنة آخرون غير من تضمنتهم الآية. أيضا من التساؤلات التي يمكن أن تذكر في المقام هو التالي: ما يرتبط بأن هذه الصفات أولئك، يعني الممتلكون لهذه الصفات، هل تدل الآية على أن هذه الصفات هي التي بسببها ولأجلها يكونوا مؤمنين؟ يعني عندما يقول عز وجل: الذين هم في صلاتهم، الذين على فروجهم، الذين لأمان، إلى آخره، الآيات القرآنية التي تقدمت، هل نقول بأن معيار الإيمان هو وجود هذه الصفات عندهم، وبسبب وجود هذه الصفات لديهم يكون عنوان الإيمان منطبقا عليهم، فلو لم تكن الصفات مجتمعة موجودة لديهم ما كنا لنلتزم بأنهم مؤمنون، أم ماذا؟ هناك خلاف طبعا بين المتكلمين في هذه المسألة، فقد ادعى بعضهم أن الأمر كذلك، يعني إنما يتصفون بصفة الإيمان بناء على توفر الصفات المذكورة عندهم، فلولا توفر الصفات المذكورة عندهم ما أمكن أن يلتزم بوصفهم بصفة إيمان. خب، لكن يمكن أن يقال بأن هذا المعنى في غير محله، لما ذكرناه قبل قليل من أن المقام مقام حصر إضافي وليس المقام مقام حصر حقيقي، ومع كون المورد من صغريات الحصر الإضافي لا يأتي الكلام، ومقصودنا من الحصر الإضافي أن هذا الذي ذكرت أن الذين ذكرتهم الآية القرآنية يمثلون النموذج الأكمل ويمثلون أفضل الصور وأرقى وأشمل وأنصح صور الإيمان، ولذلك نموذج المؤمن الكامل، لا أن الإيمان يدور مدار توفر هذه الصفات، بحيث يقرر أن انتفاء وجود هذه الصفات مانع من الالتزام بثبوت صفة الإيمان حينئذ. فإذا بنقطة مهمة أن أقصى ما يستفاد من التعبير القرآني الإشارة لماذا؟ الإشارة إلى أن المقام مقام حصر إضافي وليس المقام مقام حصر حقيقي. الكلام بعد ذلك في الآية التي تليها، وهي قوله سبحانه وتعالى: قال عز وجل: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الذين يرثون الفردوس، استكمالا للآية السابقة وابتداء في الآية الحالية: الذين يرثون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون. الوراثة التي تتحدث عنها الآيتان هل هي وراثة مادية أم هي وراثة معنوية؟ طبعا عندنا نوعان من أنواع الوراثة. قد تكون الوراثة وراثة مادية مثل وراثة الإنسان لأبيه، يرث منه أموال، عقارا، ملابس، هي يسموها وراثة مادية. وهناك وراثة معنوية مثل وراثة الصفات، يرث الإنسان من أبيه صفة الكرم، صفة الشجاعة، صفة الحلم، صفة الغضب، هذه يسموها وراثة معنوية. ومن الوراثة المعنوية وراثة العلم والمعرفة، فإنها من الوراثة المعنوية وليست الوراثة المادية. هنا الآن في المقام الذين يرثون الفردوس، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هل الوراثة في الآيتين وراثة مادية أم الوراثة وراثة معنوية؟ هذا يعتمد اعتمادا كليا على تفسير الفردوس. إذا قلنا بأن الجنة قضية مادية كما هو معروف بين المتكلمين من علمائنا، بل لعله المشهور بين علماء المسلمين، فعندها سوف تكون الوراثة في المقام وراثة مادية. أما لو قيل بأن الجنة والنار أمران معنويان، إنما يقصد بالجنة القرب من الذات المقدسة، القرب المعنوي، ويقصد من النار البعد عن الذات المقدسة، البعد المعنوي. في مثل هذه الحالة إذا كان المقصود هو القرب والبعد، سوف تكون الوراثة وراثة معنوية ولن تكون الوراثة وراثة مادية. والمعروف المشهور المتداول بين المتكلمين، بين علماء التفسير وبين المشهور من علماء المسلمين، القول بأن الجنة قضية مادية وليست الجنة قضية معنوية. بناء على هذا سوف تكون الوراثة المتصورة في المقام وراثة مادية، ولن تكون الوراثة المتصورة في المقام وراثة معنوية. إذن أولئك هم الوارثون، الوارثين وراثة مادية، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هنا في هذه الآية الآن عندنا مجموعة من الوقفات. ما هو المقصود بالفردوس؟ الفردوس يمثل الجنة بأكملها أو طبقة من طبقات الجنة. هل الجنة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ قد نتعرض لهذا البحث. ماذا يقصد بالخلود عندما يقال فيها خالدون؟ ما هو المقصود من الخلود؟ هل المقصود من الخلود البقاء الأبدي؟ فبالتالي يلتزم بأن بقاء أبدية كيف نفسر بهذا المعنى بالنسبة للنار؟ أو المقصود بالخلود أمر آخر؟ أو يفرق بين الخلود في الجنة وبين الخلود في النار؟ هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله.